اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الوضوء: باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثا: فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر، وغسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. من بعد، هذه السنة في المضمض والاستنشاق أن يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، وهذا هو الأكثر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه جاء أنه تمضمض واستنشق من كفين. فصل بين المضمض والاستنشاق، ذكر الحافظ التلخيص من حديث عثمان وعلي رضي الله عنهما، قال نقراه من السكن، علي بن السكن في صحيحه. وذكر المقيم رحمه الله لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق، لكن جاء في حديث علي وعثمان رضي الله عنهما كما تقدم. هذا يدل على أن الفصل أنه جائز، والوصل أولى إن تيسر، تيسر أن يتمضمض ثم بعض الكف ثم يستنشق بالجزء الآخر. هذا السنة، هذا ثابت في كثير من حديثه والمعروف فعله عليه الصلاة والسلام. لكن إذا لم يتيسر وشق عليها وما تمكن من ذلك، بعض الناس قد يصعب عليه أن يتمضمض ويستنشق من نفس الكف، يعني ما يتمكن من إدخال الماء إلى الأنف، يشتغل بإدخال الماء في فمه ثم لا يتمكن من إدخاله إلى الأنف، ولا بد من إدخال الماء إلى الأنف، لأن هذا هو الاستنشاق، يستنشق الماء يسحبه إلى المنخرين ثم يخرجه. فإذا لم يتيسر له ذلك فالأمر في هذا واسع، يتمضمض بغرفة ويستنشق من غرفة أخرى، الأمر في هذا واسع إن شاء الله.
باب مسح الرأس مرة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم، فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بها، ثم فأقبل بيده وأدبر بها، ثم أدخل يده فغسل رجليه. وحدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال مسح رأسه مرة.
المؤلف رحمه الله أراد يعني إشارة إلى أن ما زاد على المرة في مسح الرأس أنه شاذ، فقد جاء عند أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه ثلاث مرات، فحمله بعض أهل العلم على أن المراد بذلك، أو حملوه على التعدد، أحيانا يمسح مرة وأحيانا يمسح ثلاثا، قالوا هذه حديث ظاهر الصحة فلا مانع من الأخذ بها، ويكون هذا من باب التنويع. والقول الثاني أن السنة المسح مرة واحدة فقط، وأن ما زاد أنه ليس بصحيح، وإن كان ظاهر الصحة لكنه شاهد أنه مخالف لما هو أصح منه، مخالف لحديث ابن أبي زيد وحديث عثمان رضي الله عنه، وهي في الصحيحين، وعليها العمدة، هذه الحديث عليها المعتمد، وما خالفها فإنه لا يعول عليه. فإذا الراجح أن السنة مسحة واحدة فقط للرأس، هذا هو الراجح لعدة أمور: الأمر الأول أنه هو الثابت في الحديث المخرج في الصحيحين كحديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان رضي الله عنهما، هذا واحد. الأمر الثاني أنه جاء من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه ثلاثا ومسح برأسه وغسل رجليه ثلاثا ومسح أذنيه، وضع السبابتين في أذنيه ومسح الصمقين بإبهاميه، ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، مع أنه لم يمسح رأسه إلا مرة واحدة. وذكر الحافظ الفتح أنه جاء من رواية سعيد بن منصور التصريح بالمسح مرة واحدة، لفظ أبي داود ذكر المسح مطلقا، وهو إذا ذكر مطلقا يدل على أنه واحدة، أنه ذكر التثليث في الوجه وفي اليدين والرجلين ولم يذكره في المسح، أطلق المسح. لكن رواية سعيد هذه تؤكد أن المسح واحدة، فهي زيادة التأكيد، قال ومسح رأسه مرة واحدة، ثم قال فمن زاد هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى. أما رواية أو نقص فهي رواية شاذة ضعيفة، الصواب بدون الصواب الحديث صحيح بدون ذكر أو نقص، لأن النقص ثابت في صحيح البخاري في الصحيحين حديث عبد الله بن زيد، صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين وتوضأ مرة مرة، فالنقص أو نقص هذه غير صحيحة. إذن هذا الدليل الثاني هذا الحديث، قال هكذا الوضوء، فمن زاد يدخل في الزيادة الزيادة على المسح مرة واحدة، فهذا يدل على ضعف تلك الأحاديث وأنها روايات شاذة. الأمر الثالث من جهة التعليل أو النظر إلى المعنى، فإن الرأس مبناه على التخفيف، الرأس يمسح ولا يغسل، فهو عضو مخفف، فإذا مسحه ثلاث مرات فإن هذا يصل إلى قريب من الغسل، واضح أن الإنسان إذا مسحه ثلاث مرات يبلل يديه ثم يمسح ثم يبلل ثم يمسح ثلاث مرات فإن هذا يصل إلى قريب من الغسل، والعضو هذا العضو وهو الرأس مبناه على التخفيف، فتبين بهذا أن ما زاد على الثلاث أن ما زاد على المسح الواحدة أنه شاذ، وإن كان ظاهر الصحة لكنه شاذ مخالف لما هو أصح منه، فالسنة الاقتصار على مسحة واحدة، والإدبار ثم الإقبال هذا يعد واحدة، يعد واحدا، ما مسح ثم أخذ ماء ثم مسح، مسح واحدة، ذهب يديه القفاة ثم ردهما إلى الأمام، هذا يعد هذه مسحة واحدة. الحديث في أطلاق أنه مسح رأسه مرة واحدة، فالمراد بها ما جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه أدبر ثم أقبل، هذه واحدة. وبعض العلماء قال أنه يؤخذ من حديث عبد الله بن زيد أنه يجوز يمسح مسحتين باعتبار الذهاب مرة والرجوع مرة، لكن الظاهر أنه يعد مرة واحدة، فلا حديث فيها مسح مرة واحدة هي المرادف بحديث عبد الله بن زيد، ولا يقال أنه السنة يمسح مرة واحدة فقط الذهاب، لأنه قد يقول قائل أن ظاهر رواية سعيد المنصور مسح مرة واحدة أن المراد بها مسح فقط ذهاب بدون رد، هذا محتمل، لكن الظاهر أن هذا مجمل مفسر برواية عبد الله بن زيد التي مرت معنا والتي تقدمت، أنه بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا هو الظاهر، لكن من مسح مرة واحدة فلا حرج، لا إشكال أنه يجزئ، لو مسح مرة واحدة ذهابا أو عكس بدأ بالأخير وقدم أو مسح الأمام نصف الأمامي ثم النصف الخلفي كل هذا مجزئ، لأن الواجب هو تعميم الرأس بالمسح مرة واحدة، هذا هو الواجب. أما الإدبار والإقبال هذا هو الأفضل، هذا الموافق للسنة. لا ما يلزم، هذا مر معنا في الدرس الماضي. مذهب الشافعي استدل بحديث مرسل وحديث ضعيف، قال هذه الحديث ضعف مرسل وحديث ضعيف ومخالف لهذا الحديث الثابت الصحيحة. إذا كان ما خلفه وهو ظاهر الصحة يقال شاذ، فغيرهم باب أولى. فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح جزءا من الرأس واكتفى به، إلا في حالة واحدة إذا كانت عليه العمامة وناصيته بادية فإنه يمسح الناصية ويكمل على العمامة، هذا صحيح إذا كان عليه عمامة فلا بأس. أما أن يقتصر على جزء من الرأس وليس عليه عمامة فهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. وتوضأ عمر رضي الله عنه بالحميم ومن بيت نصرانية. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضعون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا.
يعني المؤلف هنا كأنه يشير إلى تضعيف الأحاديث التي فيها النهي أن ينهي الرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة، وهذا ثابت رواه أبو داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة. والغسل جاء النهي من الجهتين، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل الرجل بفضل المرأة وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل. أما الوضوء فاللي أعرف أنه النهي للرجل فقط، نهى الرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة، وحمله العلماء على ما يبقى بعد الوضوء. أما أن يتوضأ جميعا فهذا لا يدخل في النهي، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ مع يغتسل مع ميمونة أو مع عائشة رضي الله عنها من إناء واحد. وفي هذا الحديث قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، يتوضؤون جميعا. فإذا النهي عما يبقى بعد وضوء المرأة، ما الباقي بعد وضوئها. أما حمله على ما يتساقط من الأعضاء فإن هذا ليس مراد، هذا التفسير ليس بالصحيح. والمراد بفضل ما فضل وضوء المرأة ما يبقى بعد الوضوء، ما يبقى في الإناء بعد الوضوء. أما ما يتساقط من الأعضاء فلم يكن من عادة الصحابة رضي الله عنهم أنهم يجمعون الماء المتساقط ويتوضعون به حتى ينهوا عن ذلك، هذا مخالف ظاهر الحديث وليس عليه دليل. فالظاهر أنه النهي عن ما يبقى بعد وضوء المرأة، وهذا محمول من العلماء قال إن العلة تعبدية لأنه لم يتبين لهم علة معينة، والنهي للتنزيه وليس للتحريم، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله إني كنت جنبا قال: إن الماء لا يجنب، فاغتسل بفضل غسلها واغتسلت بماء من الجنابة وبقي بعض الماء فاغتسل به عليه الصلاة والسلام، فقال: إن الماء لا يجنب، يعني بيّن لها أن الماء لا يتغير يبقى على طهوريته، فلا مانع من الغسل به. ولا فرق بين الغسل وبين الوضوء، أنه ثبت هنا أن الماء طهور وأنه رافع للحدث، ولا فرق بين الغسل والوضوء. فإذا هذا الدليل، هذا الحديث دليل على أنه أن النهي للتنزيه، كراهة التنزيه وليست كراهة التحريم. يعني الأفضل ألا يتوضأ بماء بما يبقى بعد وضوء المرأة سواء من محارمه أو من غير محارمه، الحديث عام. البخاري هنا كأنه يريد يعني يبين أن هذا ليس منهيا عنه وأن النهي لم يثبت، لأنه قال: باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة وتوضأ عمر بالحميم رضي الله عنه. يعني الآن ماذا يقصد بذكر هذا الأثر عن عمر وتوضأ عمر رضي الله عنه بالحميم؟ الحميم الماء الحار، لكن ما علاقة هذا مما نحن فيه؟ في أحد تبين شيء؟ لا، غير من بيت نصر ومن بيت نصرانية. عندك واو ولا ما فيه بدون واو؟ من بيت نصرانية. إذا كان بدون واو يكون يعني معنى الله. عندك واو سطعان ومن بيت نصرانية. وعلى كل حال إن جعلناه بالواو فالمعنى يقول توضى عمر بالحميم. الحميم هو الماء الحار. الغالب اللي يسخن الماء للرجل من هم؟ أهله. هذا هو الغالب، هذا جرت العادة أن الذي يسخن الماء أهله. طيب وش وجه الاستدلال هنا لإراد البخاري؟ البخاري عنده دقائق، يعني كما هو معروف يستدل بأشياء فيها دقة تحتاج إلى بيان وما تكون ظاهرة من أول وهلة. يعني معناه أنه يحتمل أن امرأته توضأت به وعمر رضي الله عنه لم يسألها، يعني يحتمل المرأة توضأت به ثم أتته، يعني سخنت الماء فتوضأت ثم أعطته الباقي. فيه احتمال ولا لا؟ فيه احتمال. قال يعني معنى هذا التوبيب أنه ما دام أن عمر رضي الله عنه لم يسأل هذا دليل على أنه ليس فيه نهي، لو كان فيه نهي لسألها أو أخبرها أو كذا لا تتوضئي به أو لا تأتيني بما قد توضأت به ونحو ذلك. يعني هذا استدلال فيه بعد، استدلال فيه خفاء وليس بظاهر تماما. من بيت نصر ومن بيت نصرانية نفس الشيء، من بيت نصرانية، أن هذه النصرانية يحتمل أنها ارتسلت به، يحتمل أنها ارتسلت به، ولا سيما إذا كانت تحت مسلم، هذا هو الغالب النصرانية تمر تحت مسلم وقد تغتسل به. احتمالات بعيدة، احتمالات بعيدة كما ذكر الحافظ في شرح الحديث أنه احتمل أنها تحت نصرانية وأنها تغتسل من الجنابة، لأنه يعني يلزمها المسلم بالغسل من الجنابة، وهذه احتمالات بعيدة. وأن ولذلك ومع ذلك لم يسألها عمر رضي الله عنه هل يعني بقي من غسلها أم لا مع وجود الاحتمال. وقال أيضا إذا جاز أن يغتسل بفضل النصرانية فالمسلمة من باب أولى. لكن هذه كما تقول احتمالات بعيدة، وقد ثبت النهي، ثبت النهي في سنة أبي داود عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت النهي عن أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، وثبت النهي عن الغسل من الطرفين. فيقال إنه هذا النهي على سبيل الكراهة لصحة الحديث، والعلة الله أعلم، الله أعلم بها. أنه قد يقول العلة أنه قد يجد رائحة المرأة وكذا الأجنبية توضت في الماء يكون فيها طيب أو نحو ذلك فيشم رائحة المرأة فيحصل فتنة، لا هذا بعيد. والحكم عام لا ليس خاصا بالأجنبية. فالعلماء إذا جاء مثل هذا الشيء الذي لا تضح له حكمة يقولون هذا أمر تعبدي، يعني نفعله تعبدا وإن لم تتبين لنا الحكمة، الله أعلم. نقول الأفضل أن لا تتوضأ بفضل وضوء المرأة أو غسل المرأة، فإن فعلت فلا حرج، الأفضل يكره أن تتوضأ به، وإن فعلت فلا بأس والوضوء صحيح أو الغسل. ما قول خلت به امرأة؟ هذا هو المذهب المشهور من المذهب أنه ما يحرم إلا إذا خلت به امرأة، ويعني قالوا هذا هو مذهب الراوي راوي الحديث، لكن هذا ما عليه دليل. فالحكم واحد سواء توضأت به أمام الرجل أو توضأت به في مكان آخر لا يراها الرجل، ما في فرق بين هذا وهذا. المهم أن الماء الذي يبقى بعد وضوء المرأة يكره للرجل أن يتوضأ به، والخلوة هذه ليس عليها دليل.
الذي يخلف ماء المحرم لتبليغ الحديث.
لا ويقول يعني أنه ممكن تكون هي توضعت قبله، يحتمل أن زوجته توضعت قبله ولم يسأل، لو كان عمر يعتقد النهي وأنه لا يجوز لسأل هل توضأت به أم لا، يعني بيقول ترك السؤال يدل على أنه الأمر سيال عنده ما في فرق، على احتمال بعيد يعني.
قال رحمه الله: باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة، فنزلت آية الفرائض.
يعني هذا يدل على أنه أن ما يبقى بعد الوضوء أنه طاهر، وأنه يتبرك بما بفضلات النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرة، وأنه صب وضوء على جابر رضي الله عنه فحصلت البركة وأفاق من إغمائه. هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو قال قال هل يؤخذ من هذا الحديث مشروعية صب الماء على المغمى عليه بدون ما يتوضى به أحد؟ معلوم أنه لا يشرع أن يتوضى به أحد، لأن هذا تبرك، والتبرك لا يشرع إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو قال قال هل يؤخذ منه مشروعية صب الماء من حيثه ماء فقط، صب على المغمى عليه، هل يؤخذ من هذا الحديث أم أنه يختص بالماء الذي توضى به النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه صب على جابر حصل له أمران: الماء من حيثه، وبركة النبي عليه الصلاة والسلام. بركة النبي عليه الصلاة والسلام انتهت بموته، لكن يبقى الماء. هل نقول أنه الآن فعل النبي عليه الصلاة والسلام أمرين: الماء زائد ما حصل فيه من البركة، فإذا لم يمكن الثاني فنقتصر على الأول فنصب الماء على المغمى عليه، أخذا من هذا الحديث أن الإنسان صب الماء على المغمى عليه. واضح السؤال؟ نعم. لا ما يمنع أن يجمع له بين خيرين، هذا مو بلازم يعني، ما يمنع أن يجمع له بين خيرين. إذا كان الماء ينفع نفعا معينا مثلا، فإذا اجتمع معه سبب آخر قوي لا بأس من الجمع بين أكثر من سبب، مثل كل إنسان مثلا يعالج المريض بالأدوية الحديثة العقاقير والأدوية ويقرأ عليه يرقيه، ما في مانع اجتماع السببين يكون أسرع وأقوى. نعم. بس أصل لنا هالأصل لا. كيف تثبته؟ ولا لو ثبت أنه الأصل انتهى الموضوع، لكن فعله هل نقول ينفصل ولا نقول السنة أنه يصب عليه بركة يصب عليه فضل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وجد وإلا فليس فيه دلالة خصوصية. كيف نسمع في الخصية؟ هو ثابت أن بقايا عليه الصلاة والسلام فيها بركة، ما في إشكال، فحصل لجابر هذا الخير وهذه البركة فأفاق.
صحيح يقول يشرح الاغتسال عند الإغماء، وفيه اللي أشار له حديث القرآن من يسلم لما أغي على الأمر.
هل حال الإغماء ولا بعد ما أفاق؟ هل أمر بصب القرب وهو مغمى عليه ولا بعد ما أفاق؟ هو إذا أفاق هذه السنة لا شك، أنه الإنسان إذا أفاق من الإغماء يسن الغسل، هذه من الأغسال المستحبة التي يذكرها العلماء من أجل أن يتنشط يزول عنه أثر الإغماء، كما في حديث عائشة رضي الله عنه في الصحيحين أنه أغمي عليه ثم أفاق فأضعوا لي ماء في المخبز ثم اغتسل ثم ذهب ينوء فأغمي عليه، فلما أفاق أضعوا لي ثلاث مرات. هذا لا إشكال فيه، إذا أفاق من الإغماء يسن له الغسل، هذا ما في إشكال، لكن مثلا الصب المغمى عليه هذه محل نظر، الله أعلم ما يتبين لي شيء واضح محل نظر، لكن ينظر إلى يعني يرجع إلى الأطباء، فإذا ثبت في الطب أن الماء له تأثير وأنه ينفع بإذن الله في إفاقة المغمى فإنه يؤيد يعني يكون يؤيد دلالة الحديث على ذلك. فالظاهر الله أعلم أنه ينظر في الطب. الحديث محتمل، هل هو لمجرد الماء ولا لمراعاة للبركة فقط، وأن إذا لم توجد هذه البركة لا يشرع، هذا محتمل. فإذا كان الطب يؤيد أن الماء ينفع بإذن الله فلا بأس، يكون هذا مؤيدا لأحد المعنيين من الحديث. في أحد يعرف يعني الطب هنا؟ أنا على طبيب ولا شيء؟ ما أحد مر مع شيء؟ لو سأل الأطباء يعرفون هذا. ها؟ مش الغشي، لا هذا يعني غشي يسير وصبت ماء من أجل أنه تتنشط، وهي لم يغمى عليها تماما، يعني صار يتغشاها يعني مثل اللي ينعس نعاس شديد يعالج نفسه بنفسه، ما أغمي عليها. لكن جابر صار لا يعقل ودخل وقال وأنا مريض لا أعقل، مغمى عليه تماما ما يعقل شيء، صب عليه فأفاق.
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قلنا كم كنتم؟ قال 80 وزيادة. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر، فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها قالت لما تقول النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له رضي الله عنهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر رضي الله عنهما. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال أتدري من الرجل الآخر؟ قلت لا. قال هو علي رضي الله عنه. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس، وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس. باب الوضوء من التور. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال كان عمي يكثر من الوضوء، قال لعبد الله بن زيد رضي الله عنه أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فدعا بتور من ماء فكفأ على يديه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة، ثم أدخل يده فاغترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أخذ بيده ماء فمسح به رأسه فأدبر به وأقبل، ثم غسل رجليه فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه. قال أنس رضي الله عنه فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. قال أنس فحذرت من توضأ منه ما بين 70 إلى 80.
المؤلف رحمه الله ذكر كل هذا الحديث ليبين أن الأصل في الآنية الحل، وأنه يجوز أن يتوضأ في أي إناء سواء كان من حجارة أو كان من صفر أي نحاس أو من أي إناء كان. وهذا يذكره العلماء في باب الآنية، يقول الأصل في الآنية الحل، قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا إلا ما جاء النهي عنه كآنية الذهب والفضة، هذه جاء النهي عنها. حتى لو لم ترد هذه الأحاديث فيقال الأصل الإباحة، وليس بشرط أن نأتي بدليل خاص على الإباحة، لكن إن وجد دليل فهو من باب الزيادة، من باب زيادة التأكيد، وإلا فيكفي التمسك بالأصل، ومن ادعى التحريم فعليه الدليل لعموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل ما في الأرض مخلوق لنا إلا ما استثناه الشارع، مثلا الذهب والفضة هذه لا إشكال فيها، وجلد الميتة بعد الدباغ، قبل الدباغ لا يحل لكن بعد الدباغ يحل ويطهر كما دلت على ذلك الحديث. وإذا فقه الفقهاء يباح كل إناء طاهر ولو ثمينا، ولو يعني ولو كان ثمينا، مثل الآنية مثلا مصنوعة من زبرجد أو من ياقوت أو من كذا أو من كذا من يعني المواد الثمينة فإنها تحل لعدم النهي عن النهي خاص بالذهب والفضة، لكن إذا وصل الحد الإسراف هذا شيء آخر. لكن لو جاء واحد بإناء من يعني حجار كريمة من ياقوت من زبرجد من كذا من كذا هل يحرم؟ لا، نقول الأصل الحل، لكن ننظر في قضية الإسراف، الإسراف يختلف من شخص لآخر بحسب حال الشخص، فإذا كان إسرافا هذا شيء آخر، لكن أصل هذا الإناء أصله الإباحة، يباح كل إناء طاهر. أما إذا كان نجس العين كجلد الكلب والخنزير هذا حرام، نجس هذا حرام، وإذا كان متنجسا وإذا كان تنجس بالموت فإنه يطهر بالدباغ على القول الصحيح، يطهر دماغه طهوره. وأما إذا كان متنجسا بغير الموت فإنه يغسل، كما أفتى النبي عليه الصلاة والسلام بآنية أهل الكتاب، قال يا رسول الله رأيت إن لم نجد إلا آنية أهل الكتاب وهم يأكلون فيها الخنزير يشربون الخمر، قال إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها. فهذا يدل على أن المتنجس نجاسة عارضة أنه يغسل ويطهر ويجوز استعماله بعد الغسل. فهنا قالت عائشة رضي الله عنها فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر، يعني السؤال هنا لماذا لم تسمي عليا رضي الله عنه؟ هل لأنه ما عرفته مثلا وإلا فيه سبب معين؟ هذا السؤال، لماذا لم تذكر عليا رضي الله عنه باسمه؟ وأبهمته قالت بين عباس ورجل آخر، ايش الجواب؟ صح بينه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استشار عليا في عائشة، فماذا قال علي رضي الله عنه؟ قال أن لم يضيق الله عليك والنساء غيرها كثير، كان يشير إلى طلاق، كان يقول طلقها واستريح بدل هذه يعني هذا التعب وهذا هذه الشكوك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بقي شهرا لا يوحى إليه والناس يخوضون في الإفك، فصعب على وثقل على النبي عليه الصلاة والسلام وتأذى بذلك أذية شديدة لأنها زوجته وأحب نساء إليه، فاستشار علي بذلك فقال لم يضيق الله عليك، والنساء غيرها كثير. وإن تسأل الجارية تصدق، يعني بريرة. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام بريرة فقالت يا رسول الله والله ما أعلم عليها إلا ما يعلم الصاغ على التبر الأحمر، يعني الذهب الخالص ما عليه شيء. وقالت مرة قالت يا رسول الله ما أرى شيئا أغمص علي إلا أنها كانت جارية صغيرة السن تعجن العجين فتنام عنه فتأتي الداجن فتأكله، يعني الداجن مثل العناق أو البهائم كذا تأكل العجين. فبينت أنها لا تتهم بشيء رضي الله عنها. واستشار أسامة بن زيد رضي الله عنه فأشار بالذي يعلم من الود لأهله، يعني أسامة رضي الله عنه زكى عائشة وأشار بكل خير، لكن صار في نفسه على علي رضي الله عنه بسبب تلك الكلمة التي قال. وهذا يدل على أن الصحابة بشر، أن الإنسان قد يبقى في نفسه على أحد من الناس شيء بسبب موقف أو آخر، وأنه ما يستطيع أن يتخلص من هذا الشيء الذي في نفسه، لكنه إذا جاهد نفسه وصار يسلم عليه ويرد عليه السلام ولا ينقصه حقا واجبا فإنه لا حرج عليه. هذه أمور بيد الله، ولا شك أن الإنسان يجاهد نفسه ويحرص على أن لا يبقى في نفسه شيء على أخيه المسلم، لكن إذا كان هذا الشيء لا يقدر عليه وتمكن في قلبه ما استطاع أن يدفعه لكنه لا يؤذيه ولا يمنع حقا واجبا عليه فإنه ليس عليه في ذلك شيء إن شاء الله. هذا عشر ديوانه يعني في نفسه على علي ما زال، ولذلك أبهمته يعني كريهة أن تذكره باسمه.
ما يحصل منها أيضا اللي حصل في وقت الجمل،
يعني هذه يمكن أثار من الأثار، يمكن اللي حصل في وقعة الجمل أنها امتداد لما في النفس، قد تكون حدثت به قبل بعد وقعة الجمل وقد يكون قبلها، فما نستطيع أن نجزم أنه بعد يعني موقعة الجمل. عندي موقعة الجمل متأخرة يعني بعد سنين طويلة، فربما أنها حدثت به قبلها ذلك.
قال رحمه الله: باب الوضوء بالمد. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد.
هذا يدل على أن السنة عدم الإكثار من صب الماء ولو كان الإنسان عنده ماء كثير، لأن هذه الحديث عامة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعني يشير إلى كثرة الماء أو قلته، فدل على أن السنة تقليل الماء ما أمكن، سواء بغض النظر عن كون الماء كثيرا أو قليلا، السنة أن يقتصد في الماء، لأن الإكثار من صب الماء قد يدخل ويوقع الإنسان في الوسوسة، لأنه قد يتمادى به يكثر من صب الماء حتى يرى أنه لم يتطهر فيزيد حتى يتعدى الثلاث غسلات فيقع في الإسراف الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. هذا يجر لهذا، فالإنسان يكون معتدلا، لا يعني يقصر ويترك بقعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ويل العقاب من النار، وأنكر على الرجل الذي رأى بقعة في قدمه. وأيضا في الوقت نفسه لا يعني يدعوه ذلك إلى الغلو، ودين الله وسط بين الغالي والجافي، فلا إفراط ولا تفريط، لا يتساهل بحيث أنه يترك بقعا ولا يبالغ حتى يصل حد الإسراف، لا في قدر الماء ولا في قدر الغسلات، يكون متوازنا متوسطا. كذلك مثل النجاسات لا إفراط ولا تفريط، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الرجل اللي يعد في قبل السبب هو ينزف من الفور، وأيضا لا يشعر إنسان يوسوس حتى تفسد عليه الصلاة وتفسد عليه الدين، لو يقطع صلاته ويعود ربما يقطع صلاته مرارا أو يقطع مثلا بعد الحول نصف ساعة أو أكثر حتى تفوته صلاة الجماعة، هذا نوع من الغلو. ومن فعل ذلك وخالف السنة يبتلى بالوساوس، أول ما يبدأ الشيء يسير ثم لا يزال يزداد ويتسع ويتمادى حتى يقع في الوسواس الذي يفسد عليه دينه. والتساهل مرفوض لا إفراط ولا تفريط، والحق وسط بين الطرفين. المد معروف، يعني المد بالنسبة للصاع، المد الصاع أربعة أمداد، والمد ملء الكفين المعتدلتين، هذا هو المد. لو ملأت كفيك المعتدلتين أربع مرات هذا الصاع. والمراد بالكفين المعتدلتين، ليس الكفين الكبار ولا الصغار، هذا هو الصاع. لكن مثلا من أراد أن يزكي زكاة الفطر مثلا وليس عنده يعني ما وزن ولا شيء، لكن عنده طعام وصار يأخذ بيديه ويضع، يزيد قليلا حتى باب الاحتياط. وإلا هذا هو المد، قدره بعض طلبة العلم في بحث رسالة مجد السير ووصل إلى هذه النتيجة، بحث يعني مثلا بحثا وافيا، ويعني تلخص لو ترجع عنده أن المد ملء الكفين المعتدلتين، قد يزيد قليلا أو قريب من ذلك، لكن من ملأ كفيه أربع مرات هذا الصاع تقريبا، إن نقص هو شيء يسير جدا. لو إنسان أراد أن يحتاط في الفطرة وزاد مدا أو نص مد يكون من باب الاحتياط ويكون يعني يزيد ولا ينقص، لكن هذا هو تقديره. هذا هو تقديره أربعة أمداد. فيتوضأ بالمد ملء كفين، يتوضأ عليه الصلاة والسلام بالمد. وورد أنه توضأ بثلثي مد أقل من المد، هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان متوسطا، لم يكن يعني عنده وسواس ومبالغة في الوضوء، يتوضأ وضوءا معتدلا ثلثي المد يعني أقل من ملء الكفين. ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد إلى ستة، بالصاع إلى خمسة أمداد، والصاع ملء الكفين أربع مرات، هذا قليل مع أنه كان شعره كثيرا عليه الصلاة والسلام، شعر الرأس وشعر اللحية كان شعره كثيرا، ومع ذلك يكتفي بأربعة أمداد. اليوم لو تعطي واحد أربعة أمداد صاع لا يمكن يغتسل به، هذا ما يكفي. وذلك لما قال رجل لا يكفيني، حدث جابر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، فقال رجل إن شعري كثير لا يكفيني، فقال جابر رضي الله عنه كان يكفي من هو خير منك وأوفى شعرا منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب يعني إلقانه حجرا، أنه قال لا يكفيني على سبيل التنطع وكذا والحرص على الطهارة مع مخالفة السنة، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يشتدون على من خالف السنة، فزجره بهذا الرد، قال كان يكفي من هو خير منك فلست بأفضل إذا زدت في الماء وأكثر شعرا منك. النبي عليه الصلاة والسلام كان كثير، كان له جمة شعر كثير في رأسه، وكان كثير شعر اللحية عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يكفيه خمسة أمداد. وأحيانا كان يغتسل هو وأهله بفرق، والفرق إناء يسع ثلاثة آصع، يعني يكون كل واحد صاع ونصف تقريبا. كل هذا يدل على عدم المبالغة والإكثار من صب الماء لا في الوضوء ولا في الغسل. وخرج مرة كما جاء عند الإمام أحمد عليه الصلاة والسلام اغتسل وجد لمعة في كتفه لم يصبها الماء، فعصر عليها شعره ودلكها. هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يعني يتكلف الغسل ويبالغ فيه، فخرج ووجد لمعة في، رأى لمعة في كتفه لم يصبها الماء، إنه دليل أنه ما كان يكثر، إلا لو أكثر صب الماء ما بقي شيء. وهذا يدل أيضا على أن الأمر في سعة، وأن الإنسان لو بقي فيه بقعة ما أصابها الماء بدون ما يشعر فليس عليه شيء، مع عدم التقصير وعدم التهاون، يكفي غلبة الظن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا رأيت أنك طهرت واستنقعت، أرد هذا إلى ظن المكلف، إذا غلب على ظنه أنه عمم بدنه بالماء كفى. وإن وجد شيئا لم يصبه الماء غسله الحمد لله. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. ليش السباح استمالة في بعد الدبر يعني هذه يعني فيها خلاف، لكن الراجح أنه لا يطهر، أن الذي لا يؤكل لحمه لا يطهر، وقول عليه الصلاة والسلام دباغه ذكاته، دباغه ذكاته، فالدباغ يقوم مقام الذكاة، الذكاة هي الأصل، الدباغ بدل، الذي لا يطهره لا تطهره الذكاة فالدباغ من باب أولى، لأن الذكاة هي الأصل، إما يطهر إما بالذكاة أو بالدباغ، فإذا فاتت الذكاة وماتت الشاة بدون زكاة مثلا يطهرها الدباغ، الدباغ يقوم مقام الزكاة، الزكاة هي الأصل لكن الدباغ يقوم مقامها فيطهر. فإذا كان حيوان لا تطهره الزكاة، لو ذبحنا ذئبا أو ثعلبا أو كذا ما يطهر بالزكاة نجس، فالدباغ من باب أولى. الظاهر الله أعلم أنه الراجح أنه لا يطهر إلا ما يؤكل لحمه، أما ما لا يؤكل لحمه كالحمار والبغل والذئب وعموم السباع أنها لا تطهر بالذكاء بالدباغ.